بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تعريف المرسل عندك صلح أضاف التابعي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسنت. سواء كان من كبار التابعين أو من صغار التابعين. قول الرجل من التابع قول الرجل التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ نعم، ليس مرسلا هكذا إلا إذا كان مدلس فتوقف في عنعنته، وإلا الأصل أنه ماذا؟ موصول، ليس مرسل. هذا ما يكفي عن الرجل، قد يكون رجل من التابعين إذا لم يوصف بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن التابع قد يروي عن تابعي آخر. لا بد، لا يحكم له بعدم الإرسال إلا إذا علمنا أنه صحابي، ولا سيكون مرسل. رأسي صغار التابعين كثير منها معظم سأتكلم عليه إن شاء الله اليوم. قول البيهقي عن رجل، قول التابعي عن رجل، أن البيهقي لما عزوه إلى البيهقي أنه يعد مرسلا، ما المقصود به؟ عندك إبراهيم؟ إذا قال من الصحابة
رجل من الصحابة وإذا صرح بالتحديد
يقول إن صرح بالسماع وجد له في أماكن، إذا قال حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع التصريح بالسماع لا يحكم عليه بالاتصال، يحكم عليه متصل. وأما المرسل فإذا قال عن، إذا عن عنا حكم عليه بالإسلام. ما هو الراجح في المسألة؟ إذا لم يكن معروفا بالتدليس أو الإرسال، عن عنته محمولة على الاتصال، هذا هو الصحيح. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: سيأتي إن شاء الله. قال النووي رحمه الله تعالى: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك أبو حنيفة في طائفة: صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين كما حكاه عنه مسلم في صدر صحيح. قالوا المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وابن عبد البر في التمهيد كذلك في أوائله. قدمت التمهيد. قال وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وكثير من الفقهاء واصحاب الاصول والنظر للجهل بحال المحذوف، لانه يحتمل ان يكون غير صحابي، واذا كان كذلك فيحتمل ان يكون ضعيفا، ولذلك انتقدوا على البيقوني في تعريف المرسل حيث قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى عن فقط. قال لو استيقن أن الساقط صحابي لكان صحيحا، لا يضر سقوط الصحابي أو جهالة الصحابي جهالة اسمه. قال وكثير من فقهاء أصحاب الأصول النظر للجهل المحذوف بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا وهل سمعه، وإذا كان ثقة فهل أيضا رواه عن ثقة آخر أو عن صحابي، والتابع الآخر أيضا إذا كان ثقة هل رواه عن صحابي أو عن تابعي آخر. فقد وجد أن يروي تابع عن تابعي في كثير من الأوقات، كثيرا جدا، بل وجد أنه يتسلسل إلى 3 تابعين، إلى 4 إلى 5، تابعي عن تابعي عن تابعي. قال وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي، قد يكون ثقة عنده وثقة ليس ثقة عند غيره. ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل، فالمجهول عينا وحالا أولى، المجهول عينا وحالا يعني الذي انقطع ما علمنا لا عينه ولا حاله ولا حتى اسمه. وقال مالك في المشهور عنه وهو حنيفة في طائفة منهم، أحمد في المشهور عنه صحيح، أما الإمام أحمد فلم يثبت ماذا المشهور عنه خلاف ذلك، عدم الاحتياج بالمرسل. المشهور عن أحمد عدم الاحتياج بالمرسل. قال المصنف في شرح المهذب وقيد ابن عبد البر وغيره بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات، فإن كان فلا خلاف في رده. من اشترطوا قيد ابن عبد البر يعني هذا المذهب، لأنه اشترطوا أن يكون المرسل يتحرز، أما إذا علم أنه لا يتحرز ويرسل عن غير الثقات فلا خلاف في رده، وهذا القيد جيد، هذا القيد جيد، لأنهم حتى هم أنفسهم ما قبلوه إلا من أجل هذه الحجة، قالوا ما أسقط إلا وهو قد ضمن لك ذلك، قالوا إذا سمى لك فقد أحالك وإذا أسقط فقد تكفل لك ضمن لك عند أن يسقط. وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها فلا، لحديث ثم يفشو الكذب، صححه النسائي أي بعد القرون المفضلة. وقال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 200، قال ابن عبد البر كأنه يعني أن الشافعي أول من رده، وبالغ بعضهم فقواه على المسند وقال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك، وهذا الإجماع ليس بصحيح، الذي نقله ابن جرير ليس بصحيح، وقد نقل ابن رجب في شرح العلل عن جماعة من التابعين أنهم كانوا ينكرون مراسيل تابعين آخر تابعين آخرين ممن أنكروا مراسيله، إبراهيم النخعي ومراسيله بالعالي الرياحي، مراسيله حبن أبي كثير. قد وجد من التابعين أنفسهم من أنكر مثل هذه المراسيل أو بعض هذه المراسيل. يراجع من شرح العلم بن رجب نقل المقولات فيها، وسيأتي بعض الكلام ها هنا عندنا إن شاء الله. والذي عليه أهل الحديث كما ذكر الإمام مسلم الذي عليه جمهور المحدثين عدم القبول. قال: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا. هكذا نص عليه الشافعي في رسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين: ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتراض أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه. فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله، وإن وجدت قبل، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما أي المرسل وما عضده صحيحان. لو عارضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. فوائد: الأولى، اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. قال المصنف في شرح المهذب: وفي الإرشاد والإطلاق في النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا. قال: وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا، يعني الآن هذا موقوف عرض به المرسل. قال: أخرجه الشافعي في الأم من طريق ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قالوا: بهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى. الآن عضده بموقوف، ثم عضده بفتوى أهل العلم، وكان القاسم محمد وسعيد المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. فعضده بموقوف وعضده أيضا بفتوى أهل العلم. قال: فاختلف أصحابنا في معنى قوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والخطيب البغدادي وغيرهما، أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة. والثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها، قالوا: وإنما رجح الشافعي بالمرسلة والترجيح بالمرسل جائز. قال الخطيب: وهو الصواب، والأول ليس بشيء. صواب الخطيب أنه يحتج بها إذا اعترضت. قال: والأول ليس بشيء، لأن في مراسيله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، يعني قد وجد من مراسيل سعيد بن المسيب ما لم يسند من وجه آخر، ما لم يصح من وجه آخر. وكذا قال البيهقي: قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. قال المصنف: فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان، الخطيب والبيهقي، متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. إسحاق الشيرازي لكن قصد الخضيب والبيهقي. قال المصنف هذا إماما لأنه موجه على أنه ما ضعفها، يعني على أنه ليس تصحيحا. الخطيب قال هو الصواب، أنه أن المرسل يتقوى بغيره، وكذلك البيهقي حمله على ذلك. إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. قال وأما قول القثال مرسل بن المسيب إن حجة عندنا فهو محمول على التفصيل المتقدم إذا اعترض. قال ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي لم يعتمد عليه وحده، بل لمن ضم إليه. عندنا شكلها بالتشديد يصح. بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من الصحابة، وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل ابن الصباغ وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل. قال البلقيني ذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا، ولأنه لا يروي إلا ما سمع من جماعة أو من أكابر الصحابة وعضده قولهم أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر. وأيضا فإن مراسيله سبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهما من الوصلة والصهارة. كان ابن المسيب متزوجا بابنة أبي هريرة، فصار إرساله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغيره، الشافعي في القديم يحتج به كما ذكر الماوردي، وكثير من المحدثين يحتجون به. ونقل ابن القيم في زاد المعاد في بعض المواضع في كلامه على بعض المسائل أن جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول مرسل سعيد بن المسيب والاحتجاج به. الذي يظهر أنه مرسل وأنه لا يحتج به أصلا، لكن إن وجد ما يعضده كما أشار للشافعي رحمه الله في رسالة، وكذلك أيضا لم يوجد في الباب غيره ولا يعارض أدلة أخرى قد يعمل بنعم. إذا لم يعارض أدلة أخرى ولم يوجد في الباب إلا مرسل سعيد، هذه المسألة سنأتي عليها إن شاء الله الآن. على كلنا الأقرب أنه كغيره من المراسل، وقد وجد في مراسل سعيد بن سيب كما أشار النووي وقبله أيضا الخطيب والبيهقي، قد وجدت مراسيل لم تعترض. ليس الأمر كما قيل أن جميع مراسيل اعترضت بالطرق الأخرى، قد وجد من مراسيل ما لم يعترض، ووجد من مراسيل ما يخالف بعض الأدلة في الصحيحين. فليس هذا صحيح، ولكن هذا هو حكم أغلبي، غالب مراسيله توجد مسندة والاحتجاج بها ليس ببعيد. وهذا المرسل الذي مثل به الشافعي أيضا الصحيح في المسألة خلاف ما ذكر أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان، يجوز أن تأتي بحيوان وتبيعه من الجزار مقابل لحم جاهز، لأن الحديث الوارد فيه ضعف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع الحيوان قد أخذ الحيوان بالحيوان نسيئة، فاللحم بالحيوان من باب أولى. ما هو الحديث الذي فيه أنه أخذ الحيوان بالحيوان نسيئة؟ عمن؟ لا، سمرة فيه النهي أيضا جنبه. عمن الحديث؟ عبد الله بن عمرو العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق، فإذا كان جاز بيع الحيوان بالحيوان في حال حياته فالحيوان باللحم من باب أولى. قال: ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالا لأقسام المرسل المقبول، فإنه عضده قول صحابي ولم يثبت عن أبي بكر تقدم، وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، وجد خلاف بين أهل العلم في ذلك، ومذهب أحمد الجواز، وكأنه أيضا مالك أيضا. قال: فإنه عضد وقول صحابي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، ولو شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الأول، وشاهد آخر مسند، فروى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، مسلم بن خالد والزنجي في ضعف، عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة، ابن جريج مدلس وقد عنه. قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب ورواه القاسم بن أبي بزع الرجل من أهل المدينة مرسلا، والظاهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر من أن لا يعرفه القاسم بن أبي بزع المكي حتى يسأل عنه. قال: وقد رويناه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث عقيقة، فمنهم من أثبته فيكون مثالا للفصل الأول، يعني ما له شاهد مسند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد. ولو سلم من المعارضة لكان تقويته فيها وجه، تقوية مرسل سعيد مع حديث سمرة، وأيضا جاء شاهد أيضا عن جابر وقد وعد أيضا، ولكن مع المعارضة فالأقرب تقديم الحديث الصحيح في ذلك. وهذا يتوقف في تقوية جمع من الحفاظ، إذا رأوا طرقا تعارض أحاديث صحيحة يتوقفون في تقويته في مثل هذا الحال، ويمر أمثلة كثيرة في هذا في سنن البيهقي، السنن الكبرى، وكذلك الخلافيات للبيهقي، وكذلك في نصب الراية والتلخيص للحبير، بعض الأحاديث تكون قد عورضت بأحاديث الصحيحين ورويت من وجه أو وجهين، فقد يكون هذا مما يؤخر الشخص في تقويته، وإن أمكن الجمع فلا بأس أن يحسن الحديث ويجمع بينهما. قال الثانية: صور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا يكون منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع، يعني مسند في هو بنفسه ضعيف، وهذا ليس بشرط، قد تقوي بالمسند وإن كان بنفسه صحيحا، ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط، وليس مخصوص بذلك كما تقدم الإشارة إليه في كلام المصنف. إذا مر عليك حديث إسناده ضعف عند أبي داود وله شاهد في الصحيحين عن صحابي آخر، ماذا يكون حكم الحديث الذي عند أبي داود إسناده ضعيف؟ يكون حسن بشاهد اللي في صحيح، هو ضعيف حسن بشاهده صحيحا بشاهده يرتقي إلى الصحة لأن شاهده بنفسه صحيح، شاهده بنفسه صحيح، إذن الحديث يصير صحيحا لغيره إذا كان الشاهد بنفسه صحيحا ارتقى مباشرة إلى الصحة، يصير صحيحا لغيره. إن كان الشاهد في سند ضعف يرتقي معه إلى الحسن. قال الثالثة: زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غير إنكار أو عمل أهل العصر به، طيب قبل هذا ماذا ما أشار إليه الشافعي التقوية بمرسل آخر، هذا عليه عمل المحدثين مرسل مع مرسل يرتقي، أشار إليه الشافعي في كلامه وعليه عمل المحدثين أن المرسل مع المرسل يتقوى. ذكر الشافعي في كلامه بشرط أن يكون المرسل الثاني أخذ عن غير رجال الأول، وعند العمل لا يتحرون هذا كثيرا، إذا لاحظت في صنيعهم في ماذا في تقوية المراسيل عامة الأمثلة في كتب التخريجات والعلل وفي الشروح يقوون المرسل بالمرسل دون أن يتحرى أن يكون لم يأخذ عن نفس المشائخ، وفي هذا تضييق، عامة المحدثين اشتركوا في كثير من المشائخ، هذا أمر آخر إذا علم أنه في ذلك الحديث بعينه قد أخذوا عن شخص آخر عن شخص واحد أو عرف الساقط، فهذا يرجع الحكم إلى الساقط، مثلا ابن المسيب هذا الشعبي والحسن مثلا روياه عن شخص واحد، فهنا يتقوى يعني عرف المخرج عرف الساقط فلا إشكال. وأما الشرط الذي ذكره الشافعي فمن حيث التطبيق العملي لا تجدهم يعملون به، إلا أنهم قد ينبهون في بعض الحالات يقولون مرسل فلان هو نفسه رجع إلى مرسل كذا لأنه تتبع فوجده قد صرح به في بعض الطرق. قد ماذا ذكروا أمثلة في هذا، فإذا علم من حيث تتبع الطرق أن هذا الرأي أن هذا التابعي قد أخذه عن نفس من أخذه الأول رجع إلى المرسل الأول فلا يتقوى هذا لهذا، لكن إذا لم يعلم فالأظهر والله أعلم قبول التقوية، تقوية المرسل بالمرسل. فمثلا من سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما من فقهاء السبعة ممن عاشوا في المدينة، فمرسل هذا يتقوى مع مرسل هذا، ولا شك أنهم أخذوا عن كثير اشتركوا في كثير من المشائخ، كذلك مرسل القاسم بن محمد مع مرسل ماذا سالم أو أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث كلاهما من الفقهاء السبعة وكلاهما عاشوا في المدينة، كل منهما عاش في المدينة وأخذوا العلم في المدينة، ولا شك أنهم اشتركوا في كثير من المشائخ، ومع ذلك يتقوى مرسل هذا بهذا. من العواضد التي أشار إليها الشافعي ماذا قول الصحابي فتوى الصحابي على موافقة لذلك، وأكثر العلماء لم يذكروا هذا تقوية بالموقوف، أكثر العلماء والمحدثين لم يذكروا التقوية بالموقوف، ذكره الشافعي وقوى به بعض أهل العلم كالبيهقي في بعض المواضع، وكذلك بعض أهل التخريج، وهو حالات نادرة، أمثلتها نادرة قليلة جدا، أمثلة التقوية بالموقوف نادرة. وكذلك الشيخ الألباني أشار إلى شيء من ذلك ضمنا وليس اعتمادا على الموقوف فقط، لكن ضمن شواهد أخرى. على كل، أما إن كان له حكم الرفع فهذا تطمئن النفس إلى الاستشهاد به، إن كان له حكم الرفع موقوف على الصحابي له حكم الرفع فإنه في حكم المرفوع. ما تقدم معنا في الموقوف ما حكم عليه بأن له حكم الرفع فلا بأس بالاحتجاج به بالاستشهاد به، وأما ما لم يكن كذلك فالأظهر الذي تطمئن إلى النفس عدم التقوية به، عدم التقوية به، لكن يذكر استئناسا مع شواهد أخرى كما يصنع الشيخ الألباني في كثير من المواضع، يذكر استئناسا. كان يكون عندك في الباب مرسلان وأضفت معها قول الصحابة، أو عندك في الباب حديثا في سنده شيء من الضعف اليسير مع مرسل وأضفت معها قول صحابة أو ما أشبه ذلك، تذكر استئناسا. لماذا لم نقوي؟ لأن فتوى الصحابي هو قول عالم، قول عالم وإمام من الأئمة، فكيف نقوي به الحديث المرفوع؟ فإن الصحابي قد يستنبط ذلك من الأدلة الشرعية، قد يفتي بذلك، وقد يفتي بذلك استنباطا من آية أو قياسا على مسألة أخرى أو ما أشبه ذلك، فكيف نجعله مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقوي بذلك؟ هذا فيه نظر. الاعتضاد بالموقوف الصحيح فيه أنه لا يعتضد إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، مما له حكم الرفع. الموقوف بالموقوف يتقوى، موقوف عن أبي بكر وموقوف عن عمر، لأن كل قاله بنفسه. طيب فلماذا عندهم قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى؟ إذا لم يكن فيه مجال، إذا كان فيه مجال الاجتهاد قد يكون استنبط ذلك بنفسه، كما أنك لا تقوي صحابي بصحابي. مثلا جاءت فتوى عن أبي بكر في سنده ضعف، ونفس الفتوى عن عمر في إسناده ضعف، هل نقول بمجموع الطريقين يتقوى عن أبي بكر؟ قد يكون عمر أخذه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما نقول هذا، ما نقول هذا، لأنه هذا قائل وهذا قائل. وكذلك لو كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده ضعف وجاء فتوى موافقة عن أبي بكر في إسناده ضعف، فكيف نقول يتقوى هذا بهذا؟ أن هذا في إحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إحالة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن يستأنس به مع غيره، يستأنس به أيضا في مسألة الحكم الشرعي، كان الضعف منجبرا يسيرا قد يستأنس به بالأحكام إذا لم تخالف الأدلة الصحيحة، إذا لم تخالف الأدلة الصحيحة قد تذكره استئناسا لا اعتضادا. فمثلا تقول الحكم في المسألة كذا، وقد جاء في المسألة حديث فيه شيء فيه ضعف يسير لكن قد ينجبر، حديث تحريم التكبير وتحليل التسليم، حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود الترمذي في سناده بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل. الأصح عندنا أنه فيه سوء حفظ يحتاج إلى أن يجبر، جاء في المسألة أيضا موقوف عن المسعود، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، موقوف عن المسعود مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الصلاة بالتكبير ويتحلل منها بالتسليم. فبمجموع هذا قد استأنس به ويقوى الحديث، يقال قد في مثل هذا قرينة فعله صلى الله عليه وسلم يحرم الصلاة بالتكبير ويحللها بالتسليم مع الموقوف هنا استأنسنا به، فقوينا حديث علي بمثل هذا. هل هذا حديث علي قد يصلح للتحسين، تحريم التكبير وتحليل التسليم مع أثر ابن مسعود وهو صحيح إليه عند ابن أبي شيبة وغيره، مع فعله صلى الله عليه وسلم بأنه ما عرف عنه إلا أنه يبدأ الصلاة بالتكبير ثم يتحلل منها بالتسليم، فلا بأس مثل هذا، مع أن بعضهم قد يقوي حديث ابن عقيل بنفسه، لكن باجتماع هذه الأمور يتقوى. استأنسنا هنا بأثر ابن مسعود مع أننا لا نستشهد بالموقوف، لكن استأنسنا به مع فعله صلى الله عليه وسلم، مع أن الضعف يسير، الضعف يسير في ابن عقيل ليس قويا. قال طيب وبقي أما التقوية بفتوى أهل العلم فهذا فيه نظر كبير، ولا نعلم أحد من العلماء ذكر مثل هذا عن الذي ذكره الشافعي. أما التقوية بفتوى أهل العلم ففيه نظر، ولعل الشافعي قد يكون لم يقصد انفراد ذلك إنما استئناسا مع غيره، مع المرسل أو مع المسند. لأنه وجد في كلامه ما يشعر بأنه قال فإن وجدنا وإلا نظرنا، فإن وجدنا وإلا نظرنا في الرسالة، إن وجدنا مسندا ولا نظرنا هل روية من جهة مرسلة، ثم قال ينظر هل روية من وجه، هل أفتاه للعلم بمثل ذلك. فمثل تلك العبارات تشعر بأنه يقوي حتى بفتوى أهل العلم، والله المستعان. قال السيوطي رحمه الله الثالث زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غير إنكار أو عمل به أو عمل أهل العصر به، أما القياس فلا، ما يقوى بالقياس، ولكن القياس يغنيك، القياس الصحيح، القياس الصحيح يغنيك عن ذلك المرسل، فيذكر بعد ذلك الإرسال المرسل على سبيل نعم لا على سبيل الاحتجاج، ما استئناسا فقط، استئناسا. إذا وجد قياس صحيح على الأدلة الشرعية حتى يصير القياس حجة، لأن القياس هو عبارة عن فهم من الآية أو من الحديث، هو استنباط من الآية أو من الحديث، فإذا ألحقت مسألة بمسألة تشابهها دل عليها الدليل الشرعي فهذه حجة. القياس الصحيح حجة بنفسه لأنه عبارة عن استنباط من الآية نفسها أو من الحديث نفسه أو إلحاق النظير بنظيره، ولا يختلف الشيء عن نظيره إذا اتحد بالعلة، ما يختلف عليه. ويكون بعد ذلك ذكر المرسل استئناسا لا اعتضادا به. قال أو انتشار من غير إنكار، ينتشر المرسل ولا ينكر، هذا فيه نظر. أولا ما أدراكنا جميع الناس طلعوا عليه، وقد تكلم على هذا الأمر في حق الصحابي الموقوف، أن الموقوف هل يكون حجة بنفسه أو لا، فقال بعضهم إذا انتشر من غير إنكار يكون حجة، وهذا أيضا فيه نظر. قال وعمل أهل العصر به، كذلك. قال: وتقدم في كلام الماوردي ذكر الصورتين الأخيرتين انتشار وعمل أهل الناس، والظاهر أنهما داخلان في قول الشافعي، وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.